يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال حديثنا معكم أيها الإخوان عن موضوع تتبع الرخص، وبقي في الحديث عنه قضيتان. القضية الأولى وهي ذكر بعض ما جاء عن العلماء رضي الله تعالى عنهم في ذم هذا المسلك، والقضية الثانية وهي في بيان الواجب على المكلف إذا اختلف العلماء أو اختلفت أقوال العلماء أمامه، ما الذي يجب عليه أن يفعله. فأما ما يتعلق بالقضية الأولى فأذكر لكم بعضا مما ورد في ذلك، وما أكثر ما ورد عنهم من ذم هذا المسلك. فمن ذلك ما قاله الإمام سليمان التيمي رحمه الله المتوفى في سنة 43، يقول: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وعقب هذا القول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، أي أنه لا يجوز تتبع الرخص، وأن ذلك مظنة لاجتماع الشر في الإنسان، وقد مثلنا بذلك من قبل. وهذا الأوزاعي المتوفى سنة 57 عليه رحمة الله يقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، ويقصد بنوادر العلماء أي بشذوذاتهم. ويقول أيضا: نتجنب من قول أهل العراق خمسا، يعني أن العلماء في العراق كانت لهم مسائل قد شذت أقوالهم فيها، كما أن علماء الحجاز في ذلك الزمان لهم مسائل قد شذت أقوالهم فيها، وهكذا. فهو يقول: نتجنب من قول أهل العراق، يعني من علماء العراق، من علماء الكوفة خمسا، ومن قول أهل الحجاز خمسا. يقول في بيان المسائل التي تجتنب من قول أهل العراق، يقول: شرب المسكر، لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كان كثير من علمائهم يقولون: لا بأس بالنبيذ من غير عصير العنب، باعتبار أن الخمر التي جاء تحريمها ونزل ذلك في القرآن كانت مما يتخذ من عصير العنب، فكانوا يترخصون في ذلك النبيذ. فيقول: لا نوافقهم على هذا القول. قال: والأكل عند الفجر في رمضان، يعني بعد طلوع الفجر، فقد جاءت جملة من الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم أو عن بعض السلف، حيث إن بعضهم كان يترخص في الأكل حتى الإسفار، فهذا مشكل، فلا ينبغي أن يتابع القائل بذلك على هذا القول. قال: ولا جمعة إلا في 7، يعني هذا قولهم فهم لا يتابعون عليه. قال: وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء 4، ولا شك أن العصر تصلى في أول الوقت قبل اصفرار الشمس. قال: والفرار يوم الزحف، فهو من الكبائر، فهم لا يتابعون في هذه الخمس. قال: ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي، فقد نقل هذا عن بعض علماء المدينة في زمان التابعين، نعم. فقال: والجمع بين الصلاتين من غير عذر، بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير مرض ولا. قال: والمتعة بالنساء، يعني أن يتزوج امرأة بعقد مؤقت، أن يعقد بينها عقدا على يوم أو على ساعة أو نحو ذلك بمقابل شيء من العطاء، بمهر يسميه، بثوب أو بدينار أو بدينار أو نحو ذلك، فهو ينكحها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك ينقضي هذا العقد بانقضاء المدة من غير طلاق، فهذا لا يجوز، وكان ذلك مرخصا فيه في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ، ولا زال بعض العلماء بعد نسخه يقولون إنه لم ينسخ، لم يعلموا بالناسخ، فمن تابع هؤلاء على هذا القول وقع في الزنا. قال: والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد. نحن تكلمنا في بعض الليالي الماضية عن الربا، وقلنا إنه لا بد في الأموال الربوية كالذهب والفضة وغيرها لا بد فيها من التقابض، ولا بد إذا اتحد فيها الجنس من التساوي، لا بد من التساوي. فكان بعض علماء الحجاز يرخص إذا كان ذلك على سبيل التقابض، يرخص بالدرهم في مقابل الدرهمين، والدينار في مقابل الدينارين. قال: وذكر خامسة لا أريد أن أذكرها، كان بعضهم يترخص بها. وقال الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 41 بعد 200: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، يعني المسكر، وأهل المدينة في السماع، يعني سماع المعازف، وأهل مكة في المتعة التي وصفنا لكم، كان فاسقا. ويقول الإمام إسماعيل القاضي المالكي المتوفى سنة 82 بعد 200، يقول: دخلت على المعتضد، يعني الخليفة، في أيام خلافته، فرفع إلي كتابا لأنظر فيه، وقد جمع فيه المؤلف الرخص من زلل العلماء، يعني هذا كتاب قد جمعت فيه الرخص والأقوال الشاذة المرخصة من أقوال أهل العلم، وأعطي لهذا الخليفة. يقول: وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، هذا رجل أراد أن يتقرب إلى الخليفة بجمع هذه الرخص له. فقال الإمام إسماعيل: مصنف هذا زنديق. ثم قال: لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، يعني يقول هذا الذي جمع لك هذه الأشياء هي بمجموعها لا يقول بها عالم، وإنما بعض العلماء شذ في مسألة، والآخر شذ في مسألة، والثالث شذ في مسألة، والرابع شذ في مسألة، ولا أحد منهم أبدا يرخص في هذه الأشياء مجتمعة وقد جمعت إليك في كتاب. يقول: ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. ويقول الحافظ بن حزم رحمه الله المتوفى سنة 56 بعد 400 في بيان طبقات المختلفين، يقول: وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق لا يحل. ويقول أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة 94 بعد 400 مبينا ما وقع في زمانه من عموم هذه البلوى ومن فشوها وانتشارها، حيث إن العامة صاروا يسألون العلماء عن المسألة، فإذا أفتوهم قالوا ألا يوجد قول آخر، أليس في المسألة رخصة؟ فاجترع هؤلاء العامة على العلماء بسبب أن بعض العلماء فتح لهم هذا الباب. يقول وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها، رجل يحلف لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة، يعني لعل فيها قولا آخر عن الإمام أو رواية عنه أو لعل فيها رخصة، يقول وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طالبوا به. يقول لو أن الفقهاء ينكرون عليهم مثل هذه المطالبات لما اجترأوا عليها ولا طلبوه مني ولا من سواي. وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض؟ وإنما يجب على المفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه. وكيف له بالخلاص إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فهذه بعض أقوال العلماء في التحذير من تتبع الرخص. بقيت القضية الأخيرة وهي موقف المكلف إذا اختلفت أمامه الأقوال وتباينت الآراء، ما الذي عليه أن يفعله؟ وأترك ذلك في ليلة قادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة موقعه الرسمي على الرابط السبت.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.